بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في طول العمل، باب في العمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ذرهم يأكلوا يتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مجبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمزحزحه بمباعده. باب في العمل وطوله. العمل وطوله، هل طول العمل مذموم أم أنه مباح أم ماذا؟ الجواب أن طول العمل ليس مذموما دائما، طول العمل قد يكون خيرا إذا عمل الإنسان أن يعيش وصار يخطط للأعمال الصالحة من طلب العلم والتعليم والتأليف وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة، فإن هذا محمود، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: طول الأمل لأهل العلم هذا خير ومحمود، أنه لولا طول الأمل لما صنف أحد ولما علم أحد وبدأ في تصنيف الكتب الكبار وبدأ بدروس وشرح الكتب الكبيرة، فهذا يحتاج إلى عمل. وإلا لو أن الإنسان يعني صار يتوقع أن يموت اليوم أو غدا وقال: ما حاجة أن أبدأ في تأليف هذا الكتاب أو في طلب العلم وحفظ ما تيسر من العلم، فإن طول الأمل من أجل أن يعمل الأعمال الصالحة فإن هذا لا بأس به، وهذا ما يعين على المضي قدما في الأعمال الصالحة العظيمة. ولكن المذموم هو الذي ينسي الآخرة، المذموم الذي ينسي الآخرة يجعل الإنسان يتمادى في الذنوب والمعاصي والغفلة والإعراض عن طاعة الله جل وعلا. قال: وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. الزحزحة هي الإبعاد بسرعة، الزحزحة والإبعاد بسرعة، يزحزح أي أبعد إبعادا سريعا. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حصر لكن يقال في الغالب، ولا فلا شك أن الحياة لأناس كثير ممن فتح الله عليه أنها متاع طيب ومطية صالحة للوصول إلى جنات النعيم، لكن بالنظر إلى الأكثر والأغلب فإنها متاع الغرور لكثير من الناس والعياذ بالله. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، هذا الأمل المذموم الذي يلهي صاحبه عن طاعة الله جل وعلا، فسوف يعلمون، هذا تهديد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مجبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، هذه طبيعة الدنيا في إدبار، الدنيا دائما في إدبار، فما من يوم ما من ليلة ما من ساعة تمر على العبد إلا ودنياه في نقص وآخرته في دنو، الدنيا تتباعد تتناقص والآخرة تقبل وتدنو من العبد. إذن هذا بالنسبة لجميع الناس، الدنيا في إدبار والآخرة في إقبال، فالعاقل من يستعد للآخرة المقبلة ولا تكون الدنيا المدبرة أكبر همه. ولكل واحدة منهما بنون، الدنيا لها أبناء وهم الذين يتشغلون بها وينكبون على حطامها وينسون الآخرة، وللآخرة بنون وهم العقلاء الذين يجدون يجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن اليوم عمل ولا حساب، يعني كون إنسان لا يحاسب هذا يجعله يتمادى في الذنوب والمعاصي، لأنه يفعل الشهوات والمنكرات ولا يرى جزاء ولا عقوبة فيتمادى، يفعل معصية فلا يرى عقوبة عاجلة، ثم يفعل الثانية والعاشرة ويتلفت يمينا وشمالا فيرى كثيرا من الناس على المعصية من هنا وهنا فيستمر، يقول كل الناس يفعلون هكذا. وهذه حجة الكسالى والمفرطين والعياذ بالله، إذا فعل المعصية وأنكر عليه قال كل الناس يفعلونها، كل الناس يحلقون لحاهم، كل الناس يسفلون ثيابهم، كل الناس يسمعون الأغاني، كل الناس ما يصلون الفجر، كل الناس عندهم دشوش في البيوت، وهكذا يتساهل في المعصية لأنه يرى كثيرا من الناس يفعلون تلك المعصية. هذه ليست في حجة ولا نجاة عند الله تبارك وتعالى، فلو أن الناس كلهم عصوا الله لعذبهم عن آخرهم ولم يبال بهم، فلا ينفعك أن يكثر العاصون. وإن كان إنسان يتعذب في الدنيا إذا وقعت المصيبة وعمت، فإن مصيبة الآخرة وعذاب الآخرة لا عزاء فيه ولو كثر المعذبون والعياذ بالله، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا محيص. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكن في الدنيا يتعز الناس إذا عمت المصيبة، تفت الإنسان ورأى هذا والثاني والثالث ورأى كل من حوله أصيب مصيبة معينة، فإنه يتعز وتهون عليه لأن مصائب الدنيا خفيفة، أما عذاب الآخرة فلا عزاء له، نسأل الله العافية. فلا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تأملت أو تدبرت هذا الأمر، يعني الدين، تدبرت هذا الأمر فرأيت أن من أحسن في آخرته أو من عمر آخرته نقص دنيا، ومن عمر دنياه نقص آخرته أو قريب من هذا الكلام. وهذا حق واضح مشاهد لا شك فيه، فإن الإنسان إذا أراد أن يعمر آخرته وأن يقبل على ما ينفعه في الآخرة لا بد أن يضحي بشيء من أمور الدنيا، يضحي في تجارة، يضحي في عمل. وهكذا كان السلف رحمه الله والأئمة كانوا يصبرون على الفقر شظف العيش من أجل التفرغ لطلب العلم والعبادة. لكن على كل حال الإنسان يأخذ من العمل ما يطيق، يأخذ من العمل ما يطيق، ولا لا شك أن من أقبل الآخرة لا بد أن تنقص دنياه ولو بوجه من الوجوه. وإذا أراد أن يعمر دنياه على أكمل وجه فإنه لا بد أن يكون على حساب شيء من الدين، يفرط في طلب العلم، يفرط في الحفظ، في المراجعة، في قيام الليل، في العبادة، في الصيام، لأنه مشغول في طلب المعاش ويلهث ويركض الليل والنهار، فلا يكون عنده قدرة وتفرغ على طلب العلم وعلى العبادة. فإذا أراد أن يقبل على الآخرة فلا بد أن يضحي بشيء من أمور الدنيا. حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. حدثنا مسلم حدثنا أمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. الحديث أنس يعني فيه اختصار حديث مسعود أوضح وأتم يعني واضح هذا الرسم وهذا التقريب لحال الإنسان خط مربعا يعني رسم مربعا والإنسان في داخل هذا المربع هو خط خارج عن المربع. هذا الإنسان النقطة اللي في داخل المربع والخط الخارج هذا الأمل أمله طويل ويتعدى الأجل وهذا واضح في واقع الإنسان يؤمل أمالا بعيدة وهو سيموت بعد يعني عن قرب فدائما أمل الإنسان أطول من عمره يؤمل بعيدا يعني يؤمل 20-30 سنة يخطط لأمور بعيدة جدا ولم يبقى من عمره إلا قليل فدائما الإنسان عنده أمل طويل. هذا حكمة لله تبارك وتعالى أن وضع الأمل في قلوب العباد لأجل أن تقوم الدنيا. ولو كان الإنسان يموت اليوم أو بكرة أو الساعة هذه والساعة التي بعدها لا وقف عن العمل كلما أراد أن يعمل عملا يحتاج إلى شهور أو سنين فإنه يتوقف. قل شو الفائدة يعمل هذا العمل الذي يحتاج إلى سنين وأنا يمكن أموت اليوم أو غدا فلا ينشط على العمل. فهذا المربع الإنسان والخط الخارج هو الأمل وخط خطوطا على الجمع جانب هذا الخط هذه الأعراض من الأمراض والحوادث والمصائب إن أخطأه هذا نهشه هذا. فالإنسان معرض للحوادث والابتلاءات ولا بد أن يصيبه شيء بعضها يخطئه وبعضها يصيبه. فبينما كذلك إذ جاءه الخط الأقرب الذي هو خط المربع ولم يصل إلى الأمل الخارج لأن المربع هذا هو الأجل محيط به وأمله خارج. إذن هذا بيان لحال الإنسان. وكما تقدم الأمل قد يكون خيرا للعبد وحاديا له إلى العمل الصالح البعيد المدى وقد يكون شرا وهذا الأغلب والأكثر أنه يكون شرا وبالا على العبد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقول تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا في توبيخ الكفرة المجرمين وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالله سبحانه وتعالى قد أعذر إليهم أعطاهم عمرا طويلا وأرسل إليهم رسلا فما هو العذر؟ ما في عذر. فكما أنهم لم يؤمنوا في العمر الذي مضى فكذلك لو ردوا لن يؤمنوا في العمر الثاني كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هؤلاء أصحاب قلوب خربة وليس في قلوبهم خير فلا يؤمنون حتى لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى لأن القلب خرب وليس فيه نور ليس فيه خير ومجرد الخوف من العذاب لا يكفي في الإيمان، الإيمان نور يقذف في القلب. فكون الإنسان يخاف من العقوبة، صحيح أنه يخاف ويبكي ويرتعب، لكنه إذا ذهب عنه الخوف وعاد إلى عاد إليه الأمن رجع إلى ما كان عليه والعياذ بالله من الشر والكفر. والآيات في هذا كثيرة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم، إذا يسمونها إيش؟ ها الفجائية، يعني أنه فجأة وسريعا يعود إلى الشرك. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذه حال الإنسان نسأل الله العافية. الخوف من عقوبة لا يؤدي إلى الإيمان. كم من إنسان إذا أخذ وخاف أن يفتضح بكى وندم وأظهر التوبة وحصل منه شيء عظيم من الندم والبكاء والوعود، ومجرد ما يترك ويذهب عنه هذا الخوف يعود سريعا إلى ما كان عليه من المعاصي والعياذ بالله. مجرد الخوف من العقوبة هذا لا يكفي في الإيمان. الإيمان نور يقذف القلب فينشرح السنير ويقوم بالعبادة حبا وانشراحا، وليس مجرد خوف من العقوبة. اختلف المفسرون في النذير، منهم قال إنه الرسول، النذير الرسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والآيات بهذا كثيرة، ألم يأتي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فالنذير هو الرسول يعني. والقول الثاني أنه الشيب، النذير هو الشيب، لكن هذا القول ضعيف. الآيات تدل يعني الآيات بمجملها وعلى كثرتها تدل على أن المراد بالنذير هو الرسول، والشيب وحده لا يكفي. مهما شاب الإنسان لو لم يأتي رسول لما قامت عليه الحجة بمجرد الشيب، ولا بد من الرسول، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن نقول إن الشيب، إذا قل النذير هو الرسول، نقول الشيب نوع من النذير، نوع من النذير، وليس هو المقصود وحده في الآية. لكن لو قلنا النذير هو الرسول، ولا يمنع أن يكون الشيب نوعا من النذير، فيه شيء من الإنذار والتحذير، نقول هذا لا بأس به إذا فسرناه بالرسول وأدخلنا هذا تبعا أنه من جنس النذير لا بأس. لكن يكون يقصر على الشيب هذا قول ضعيف ويخالف الآيات الكثيرة. وهذه قاعدة في التفسير، إذا جاءت كلمة محتملة ترد إلى إيش؟ كلمات الواضحة في القرآن، فسر القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا جاءت كلمة محتملة في موضع ننظر في نظائرها، كلمات أمثال هذه في المواضع الأخرى من القرآن ماذا يراد بها في المواضع الأخرى. فإذا رأينا أنه يراد بها معنى معين في موضع أو أكثر، نحمل هذا الموضع المحتمل على المواضع الواضحة التي ليس فيه احتمال. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، لأن كما مر معنا الكلمة قد تحتمل أكثر من معنى في اللغة، هذا صحيح وهذا صحيح. فلو فسرت بأي واحد لما كان خطأ، لأن الكلمة من حيث هي تحتمل أكثر من معنى. لكن ما الذي يحدد المعنى المراد؟ هذا المهم في التفسير، ما الذي يحدد المعنى المراد؟ أقول يحدده إيش؟ استعمال المتكلم، ينظر في طريقة المتكلم وماذا يريد بهذه الكلمة، فننظر في كلامه في المواضع الأخرى، في هذا الموضع أراد بها كذا، في الموضع الثاني أراد بها نفس المعنى، هو الثالث. إذا عرفنا أنه إذا أورد هذه الكلمة يريد بها هذا المعنى المعين، فتحمل هذه المحتملة على المواضع الأخرى. إيش؟
واحد عمره 15 20 سنة،
لا هو الشيب المعروف يعني إذا قيل الشيب الشيب المعهود الذي يأتي في سنه في الأربعين أو قريب منها بقليل أو بعدها الشيب المعتاد يعني. أما الحاجات النادرة هذه ليست النادر لا عبرة به، هذه أشياء نادرة أشبه بالحالات المرضية من شيب الـ20 وكذا، هذا بسبب خوف أو مرض أو كذا. الشيب المعروف يأتي في الأربعين قبلها بقليل بعدها بقليل على حسب اختلاف الناس، لكنه غالبا في قريب من الـ40. ثم قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. تابع أبو حازم بن عجلان عن المقبوري. أعذر يعني بلغ الغاية في العذر، وإلا فلا شك أن العذر قائم على العبد في كل حال ما دام أنه بلغ الحلم وجاءه الرسول فالعذر قائم، لكن كلما تقدم به السن فإنه تزداد الحجة عليه، تعظم الحجة وينقطع العذر تماما. ولذلك المعصية من الكبير أعظم من المعصية من الصغير، وقوع الفاحشة مثل الزنا من الأشيمط أعظم وشد إثما من وقوعه من غير الأشيمط. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان أشيمط، وهو من شمطه الشيب. فإذا زنى بعد هذا السن هذا دليل على خبثه وأن الشر متأصل فيه والعياذ بالله. وليس معنى أن الزنا ليس كبيرة وفاحشة من الشاب، لكنه من الشيخ أعظم وأقبح وأشد إثما بغض النظر عن كونه محصنا أم غير محصن، السن وحده له أثر. لأن إذا وصل إنسان بلغ 60 فإنه قد انقطع العذر وبلغ الغاية في العذر، لأن الإنسان قد يعقل يعني يكون عنده شيء من السفة في 20، قد يتأخر إلى 30، قد يتأخر عند بعض الناس إلى 40، مع أن 40 هو الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 يقولون 40 تمام الأشد، الأشد يبدأ من بعد 30 ويستوي يبلغ الغاية في 40، لكن قد يتأخر بعض الناس عن 40 وبقى عنده شيء من السفة إلى 50، تعدى 50 وصل 60 بدأت القوى في الضعف والانحدار، ولا يزال والعياذ بالله مصر على الفواحش مصر على الكبائر، هذا دليل على أن الشر متعصر فيه عياذا بالله. ويندر أن يتوب الشخص بعد 60، يندر كما قيل من شب على شيء شاب عليه والعياذ بالله، أن معصية تتعصل كلما تقدم في السن تعصلت وترسخت، فيبعد ويندر أن يتوب شخص بعد 60، نسأل الله العفو والعافية. لكن يكثر توبة الشباب عنده طيش وسفة في 18، 20، 22، فإذا عقل تزوج ركد ذهب عنه هذا السفة ورجع إلى الطاعة والعبادة، هذا وارد كثير. لكن إذا تعصل الشر تعدى 40 تعدى 50 فإنه يندر أن يتوب، نسأل الله العافية. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن سيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن أبو سلمة. يعني هذا يدل على أن مجرد السن ليس كافيا في الإنابة وفي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستعداد للآخرة. أن بعض الناس قد يظن أنه إذا بلغ 60 وذهبت الشهوات وبدأ الضعف وشعر بدنو العجل أنه سيتوب. وهذا حال كثير من الشباب. يقول إن شاء الله إذا كبرنا، إذا وصلنا إلى 60، إذا كبرنا وصلنا 60 أو كذا خلاص يعني يتوب، لأنه يرى أنه ذهبت الشهوة فور الشهوة، وأنه قرب العجل وضعفت القوى، وأنه ما في ليس هناك شيء يحمله على الذنوب والمعاصي. نقول أولا أنه لا، من يضمن، نقول من يضمن لك أن تصل إلى 60 أو إلى 40 فضلا عن 50 و60؟ ثم ثانيا لو سلمنا أنك وصلت إلى 60، من الذي يضمن لك أن تتوب؟ لأن المعصية كلما مرت عليها السنون كلما تأصلت وترسخت في القلب، مثل الشجرة التي تضرب بجذورها، فقد يكون الإصرار في 60 أشد منه في 30 و40 مع ضعف القوى. فمجرد تقدم السن وضعف القوى لا يكفي في الإنابة. ثم نقول لو سلمنا أنك وصلت إلى 60 وحصلت لك الإنابة، وش الجواب؟ ماذا فاتك من الخير؟ فاتك زهرة العمر وهي الشباب الذي لا يقدر بثمن. فات عليك التعلم، فات عليك المسابقة للخيرات والأعمال الصالحة في سن الشباب الذي هو زهرة العمر وأفضل وأشرف ما في العمر. يقولون الطاعة من الشيخ حلوة ولكنها من الشاب إيش أحلى، لأن الشاب فيه يعني السفة، لا نقول السفة، لا يعني العقل لم ينضج تماما، وقوة الشهوة، فعنده الشهوة قوية من جهة والعقل لم يتم نضجه من جهة، فإذا غلب عقله مع أنه لم ينضج تماما شهوته التي هي في أوج قوته وعنفوانها، فإن هذا يدل على أنه فيه خير كثير، وأن الله تبارك وتعالى قد وفقه وهداه. فالمقصود أنه لا يليق بالعاقل أن يسوف في التوبة والأعمال الصالحة اعتمادا على السن. النبي عليه الصلاة والسلام يبين هنا، يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا لأنه كلما زادت السنين كلما ألف الدنيا أكثر، ازداد تمتعه وممارسته وملابسته للدنيا فيزداد حبا لها وإلفا لها. وكذلك بالنسبة للأمل، فإنه وإن طال به العمر لكنه يؤمل، وهذا شيء معروف. تجد الشخص مثلا في 20 يقول والله 30 سن كبير، اللي يصل 30 هذا لابد يستعد وكذا، أنه وصل إلى الأشد. إذا وصل 30 قال 30 سهلة، لا أكيد من 40 هي السن اللي إذا وصل الإنسان خاف ولابد أن يستعد. إذا وصل 40 ورأى أنه في صحة وعافية ونشاط، يبدأ ينظر لأبناء 50، يقول لا 50 هي السن المخيفة، خلاص بداية نهاية الكهولة، بداية الشيخوخة. ثم إذا وصل 50 ورأى أنه في صحة وعافية ونشاط، استهان بالـ50 صار ينظر لأبناء 60 أو أكثر، وهكذا كلما وصل مرحلة نظر إلى الذين سبقوه ورآه في صحة وعافية وقال لا، إذا 60 تو شباب، اللي في 60 نشيط ويذهب ويأتي ولا يظهر عليه علامات الشيخوخة، ما زال في عز نشاطه، ولسن إذا كان في صحة وعافية فينظر إلى أبناء 70، وإذا وصل 70 نظر إلى 80، وهكذا لا يزال ينظر إلى البعيد حتى يأتيه الموت على غير استعداد والعياذ بالله. حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا الشعام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم وتكبر معه أو يكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. في الأول حب الدنيا وهنا حب المال، أيهم أعم وأشمل؟ الأول حب الدنيا، لأن الدنيا تشمل المال وغيره، والثاني قد يقال إنه بمعنى الأول، لأنه يحب المال. لماذا؟ لأن المال يحصل به كل الشهوات التي الشهوات الدنيوية. المفتاح الشهوات الدنيوية ما هو؟ المال. المال يأتي بجميع الشهوات، من نكاح، من لباس، من مركوب، من طعام وشراب، وإلى من الجاه وإلى غيره. فالمال مفتاح الدنيا، فيحب المال لأجل حب إلى الدنيا، والأول حب الدنيا، فهي متقاربة. إذن هذه الصفات التي فطر الله تعالى عليها بني آدم، هذه قد تكون خيرا قد تكون شرا. يعني لا يطالب الإنسان بأن يقطع الأمل من قلبه، ولا يكلف أن يكره الحياة ويتمنى الموت. لا بأس، يقول له كونك تحب المال لا حرج عليك، لأن المال هذا فيه خير، تكسبه من الحلال، تنفقه في طاعة الله، فيكون خيرا لك. إذا لا يكلف إنسان أن يصادم الفطرة، لأن هذه أمور فطر الله تعالى عليها العباد، فالدين لم يأتي بما يصادم الفطرة، وإنما جاء لينظم الفطرة ويوجهها التوجيه الصحيح الذي ينفع العبد. إذا نقول هذه غرائز فيها خير لمن وفقه الله، فحب المال يجعلك تطلبه من الحلال وتستعين به على طاعة الله، في إنفاق على النفس والأهل والولد، إنفاق في إخراج الزكاة، إنفاق في وجوه الخير، وكذلك العمر، كونك تحب الحياة من أجل أن يكثر عملك الصالح. فكلما أحببت الحياة، كلما وأنت موفق، كلما حرصت على الأعمال العظيمة. تقول أنا ما عندي إلا عمر واحد، ماذا أفعل؟ أخبروني عن أفضل الأعمال وعن أحسن ما أكون في طلب العلم، في التعليم، في الدعوة، في الجهاد، في بر الوالدين، في كذا. فالموفق العمر عنده غالي، فيبحث عن أفضل ما يكون من الأعمال من أجل أن يعمل بها، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يعمل كل عمل صالح، هذا مستحيل، لأن الأعمال كثيرة والعمر محدود. فلذلك يبحث عن أفضل ما يكون من الأعمال الصالحة، يتحرى الأفضل، لأن فيه فاضل مفضول، فدائما يبحث عن أفضل ما يكون من أجل أن يستغل وقته في أشرف وأفضل الأعمال. إذا نقول حب الدنيا لا بأس به إذا وفق العبد، حب المال لا بأس به إذا وفق العبد، طول الأمل لا بأس به إذا وفق العبد باستغلاله في طاعة الله جل وعلا. ثم قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد. يعني حديث سعد المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام له: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وعقل مجة مجة من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان ابن مالك الأنصارية رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال قتيبة: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني مؤلف رحمه الله كما قال الحافظ يعني عقب بهذا الباب، يبين أن الإنسان وإن وصل الستين وإن كان محبا للدنيا والمال، فإنه لا حرج عليه، أو أنه يمكن أن يتدارك العمر ولو كان وصل 60 على شيء من التقصير في الطاعات والوقوع في شيء من المعاصي، فإن ليس معناه أنه انسد باب التوبة وأنه لا أمل في صلاحه، لا، قد يصلح إذا ابتغى وجه الله تبارك وتعالى، فلا يزال الباب مفتوحا له. ليس معناه أنه أعذر الله إلى امرئ بلغ 60 أنه لا رجاء فيه ولا أمل في صلاح وإنابته، لا، ما لا يزال الباب مفتوحا، باب التوبة، حتى تبلغ الروح الحلقوم. إذا غرغر وصلت إلى الحلقوم سنسد باب التوبة، فإن على فتح باب الرجاء لمن بلغ 60 وهو عنده معاصي وعنده كبائر وعنده فواحش، نقول له لا تيأس، باب التوبة مفتوح ولا تزال في العمر والفرصة، فإذا أخلصت لله وابتغيت وجه الله فإنك على خير ولا تيأس من رحمة الله. لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا مشكل، يعني كم من إنسان يقول لا إله إلا الله وليس منافقا، يريد وجه الله، ما قالها نفاقا، لا، يريد وجه الله ويكون عنده كبائر ويعذب في النار ولا لا؟ وهذا تواترت به النصوص في دخول عصاة الموحدين النار، هذا كيف نفهمه؟ يعني يبتغي بوجه الله، يعني يبتغي بوجه الله، هذا يخرج المنافق، المنافق لا يبتغي وجه الله وهو في الدرك الأسفل من النار، ما في إشكال. لكن بالنسبة للمسلم الذي يقولها يريد وجه الله لا نفاقا ويدخل النار، هذا هو المشكل، فكيف الجواب عنه؟ لا، هنا المشكلة، يقول حرم الله عليه النار، قال دخل الجنة، صح، يقول دخل الجنة، ما قال بغير حساب العذاب، مصير ومآل المؤمن إلى الجنة، ما في إشكال، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا ما في إشكال، نحن نجزم أن من قال لا إله إلا الله مخلصا سيدخل الجنة، يؤول به الأمر إلى الجنة ولا ينفي العذاب، لكن هذا ينفي العذاب، حرم الله عليه النار، كل من قالها مخلصا حرم الله عليه النار، هذا معنى الحديث. طيب كيف نجمع بينه وبين دخول عصاة الموحدين النار وهم يقولون لا إله إلا الله يريدون بها وجه الله؟ وش الدليل؟ أنهم يخرجون من النار في نهاية الأمر، ولو كانوا لا يريدون بها وجه الله لم يخرجوا من النار، إذن دخولهم النار بسبب المعاصي وخروجهم بسبب الإخلاص والتوحيد، فكيف الجواب؟ ها؟ ما يساعد الله إلا حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار، واضح أنه ما تمس النار أبدا. هو لا شك أنه لابد أن نجمع بين النصوص، لكن حتى من هذا الحديث يبتغي بها وجه الله ابتغاء كاملا، يبتغي بها وجه الله ابتغاء تاما. أما صاحب المعاصي فإنه عنده خلط، يبتغي بوجه الله لكن ابتغاء ليس كاملا، عنده شهوات النفس، يقول لا إله إلا الله يريد وجه الله لكن عنده نقص في ابتغاء وجه الله، فالذنوب والمعاصي تنقص من التوحيد، لأنه لو كان يبتغي بوجه الله ابتغاء كاملا لما حاد عن ما يرضي الله. هذا هو الجواب، أنه الذي يريد وجه الله إرادة كاملة إرادة صادقة لا يتوجه إلى غير ما يرضي الله تبارك وتعالى، فإذا توجه إلى غير ما يرضي الله من زنا أو ربا أو كذا فإن إرادته فيها إيش؟ فيها نقص، لكنها ليست منقوضة كالمنافق، لا، إرادة صحيحة يعني بالجملة، الإرادة صحيحة بالجملة لكن فيها نقص وليست إرادة تامة. إذن يحمل الحديث على الإرادة الكاملة، ويساعد على هذا التوجيه النصوص الأخرى، دلت النصوص المتواترة على أن من ضعف ابتغاء وجه الله أنه يدخل النار إذا تحمل هذه على الإرادة الصادقة الكاملة. والإنسان إذا كان يريد الله إرادة كاملة فإنه يتبع أوامر الله ولا يعرض عنه، فإذا حاد عنها أشرك الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لا إله إلا نوع من الشرك. وذلك يقول العلماء المعاصي بريد الكفر، والمعاصي نوع من الشرك، النوع من الشرك يعني تنقص الإخلاص، أن المخلص لا يريد إلا وجه الله فقط، فإذا انحرف وعصى نقص إخلاصه، نقص توحيده، نقص صدقه وابتغاه وجه الله بقدر انحرافه. وذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب بابا في أول كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كيف حقق التوحيد؟ أنه يسلم من جميع الذنوب والمعاصي، فإن وقع في شيء تاب منه، إن وقع في شيء تاب منه، يعني لابد أن يقع الإنسان في شيء من الذنوب، كل بني آدم خطأ، لكنه إذا وقع لم يصر كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لكن إذا وقع في شيء من الذنوب ولم يصر وش اللي يكون؟ نقص التوحيد، بقدر ما يحصل الذنوب ينقص التوحيد فلا يكون حققه. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قرأنا هذا الحديث: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. الصفي المراد به من صفت محبته، سواء كان ولدا أو والدا أو قريبا أو صديقا أو أيا كان، كل من صفت محبته فإنه صفي ويحصل هذا الأجر العظيم باحتسابه. ما لعبدي المؤمن، هذا قيد ليخرج الكافر، عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا يدعو على فضل الصبر. الشاهد قوله ثم احتسبه، أي صبر لوجه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يفسر حديث سابق مر معنا في الجنائز، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يموت، قاله للنساء لا يموت لإحداكن ثلاثة من ولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. قالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان ولم يسألنه عن الواحد. نقول هذا الحديث يدل إيش؟ على أن الواحد يحصل به الأجر الصفي، والولد لا شك أنه من أقرب وأهم الأصفياء عند الإنسان، أشد ما يكون من المحبة محبة الولد. إذن هذا الحديث يدل على أن من مات له ولو ولد واحد وصبر واحتسب أنه يدخل به الجنة. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ودع الجنة إهدارنا وقرارنا، رحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.